صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثاني من ذي الحجة عام 1446 هجري قمري، والمصادف للثامن من شهر خرداد عام 1404 هجري شمسي، والموافق للتاسع والعشرين من مايو أيار عام 2025 ميلادي. في الثامن من شهر خرداد عام 1368 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع والعشرين من مايو أيار عام 1989 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة الإيراني آية الله مير سيد علي فاني الأصفهاني. ولد الأصفهاني عام 1915 في مدينة أصفهان بوسط إيران، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ولما بلغ درجة الاجتهاد سافر إلى النجف الأشرف في العراق ليدرس علوم الفقه والفلسفة عند كبار العلماء، حتى أضحى من كبار علماء الفقه والفلسفة والأخلاق، وبقي في النجف الأشرف لمدة 30 عاما، ثم رجع إلى إيران ليشتغل بتدريس العلوم الدينية في الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة. من أبرز مؤلفات آية الله مير سيد علي الأصفهاني الفوائد الرجالية والأربعون حديثا وتفسير سورة الفاتحة. في الثاني من ذي الحجة عام 1388 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الإيراني السيد محمد محقق الداماد. ولد السيد الداماد عام 1325 للهجرة في إحدى القرى التابعة لمدينة يزد في إيران، وبدأ دراسته للعلوم الدينية في مدارس يزد، ثم سافر إلى قم المقدسة لإكمال دراسته للعلوم الدينية، وتتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء. وبعد وفاته دفن آية الله السيد محمد محقق الداماد في صحن السيدة فاطمة المعصومة بنت موسى بن جعفر عليهما السلام. وأخيرا، وفي التاسع والعشرين من مايو أيار عام 1453 للميلاد، تمكن الإمبراطور العثماني السلطان محمد الفاتح من فتح مدينة وميناء القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية، وتم تشييد القسطنطينية عام 330 للميلاد على يد قسطنطين الأول، وذلك فوق سلسلة مرتفعات تشرف على مضيق البسفور لتشكل قلعة حصينة. وبعد فتح المدينة أمر الإمبراطور العثماني بعدم التعرض للسكان المدنيين ومنحهم الحريات التامة، ثم قام ببناء مسجد في المدينة والذي لا يزال قائما إلى اليوم ويعرف بمسجد السلطان محمد الفاتح. وفي عام 1930 تم تغيير اسم القسطنطينية إلى إسطنبول. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقام؟ بك يا إمام النوى، زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن مراجع التقليد هم نواب الإمام عليه السلام، وإننا عند الرجوع إليهم وتقليدهم إنما نرجع للإمام عليه السلام، كونه هو الذي أمرنا عليه السلام بذلك بقوله. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان وإن شمسك عن سماري، لو يا المهدي موت حان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أخوانا الحلوين، اليوم نريد أن نقول لكم شيئاً مهماً جداً.
أها، وهو أن الله سبحانه وتعالى مثلما خلق بشراً خلق أيضاً أشجاراً وخلق حيوانات كثيرة ومختلفة.
خلق الأشجار وكل المزروعات والحيوانات والحشرات لكي يستفيد منها الإنسان.
وهذا يعني يا أعزائنا الحلوين أن كل ما خلقه الله فيه فائدة وغاية،
أليس كذلك؟
بالتأكيد، جوابكم هو نعم.
أن قصة اليوم ستكون عن أحد مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وهي حشرة رقيقة جدا صغيرة الحجم.
أها، لكنها قوية ولها دور كبير في إنقاذ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بأمر من الله سبحانه وتعالى.
أعرفتم ما هي؟
أها، أكيد أصدقائنا الحلوين يعرفون ما هي.
نعم، إنها حشرة العنكبوت.
إذن هيا بنا يا أصدقاء نستمع إلى قصة اليوم وإلى قصة العنكبوت.
خرج العنكبوت ذات يوم يتجول في الغابة. كان سعيدا جدا، فخورا بما يمتلكه من قدرة على بناء بيوت من خيوط ضعيفة جدا، لكن لها منافع كبيرة. وفجأة وهو يمشي شاهدته نملة فقالت له:
صباح الخير يا عنكبوت.
صباح الخير أيتها النملة.
أراك سعيدا جدا اليوم.
نعم، لقد أكملت بناء بيتي قبل قليل.
ألم يكن لك بيت قبل ذلك؟
بلى، كان لي، ولكن قمت بنسج بيت جديد وبيت أكبر.
بيت أكبر؟ ولماذا؟
يا نملة، كم أنت تسألين؟ لقد نسجت بيتا أكبر لكي أصطاد حشرة أكبر.
أنا لا أفهم ما تقول يا عنكبوت.
يا نملة، ألم تسمعي في يوم عن العنكبوت ماذا يأكل وكيف يصطاد فريسته لكي يأكل؟
طبعا سمعت، ولكني لم أفهم لماذا بنيت بيتا آخر.
طيب، أنت مثلا يمكنني أن أصطادك بسهولة وأضعك في خيوطي.
ماذا؟ أرجوك لا تضعني في بيتك، أرجوك.
بل سأضعك الآن لأنك فعلا حشرة صغيرة يمكنني أن أحملك بكل سهولة.
لا أرجوك يا عنكبوت، أرجوك.
لقد نسجت بيتي بشكل جيد وأنت ستكونين أول فريسة لي.
يا إلهي، ولكني صغيرة حتى لا أشبعك.
أنا أمزح معك يا نملة، أمزح، فلا تخافي.
لقد خفت منك بحق، ظننت أنك فعلا سوف تصطادني.
لا يا نملة، لا تسيء الظن بي، فأنا صديقك.
نعم.
هيا تعالي معي لنمشي سوية في الغابة.
هيا بنا.
أريد أن أختار شجرة عالية جدا لكي أبني بيتا من خيوطي، بيتا آخر.
هناك أشجار عالية كثيرة في الغابة.
حقا؟
تعال معي لأدلك على المكان.
لو أنك حقا وجدت شجرة عالية أعجبتني فسوف أهديك شيئا.
صحيح. إذن هيا بنا.
ولو كنت تضحكين علي يا نملة.
ماذا؟
فسوف أضعك أنت في بيتي عقابا لك.
صدقني عنكبوت، أنا لا أكذب عليك، صدقني.
إذن هيا بنا لنرى. هيا
هيا بنا هيا.
يا عزيزي أنا الحلوي، ذهبت النملة ومعها عنكبوت. إلى أين ذهب؟ ذهب إلى شجرة عالية جدا، كانت تحمل أغصانا كثيرة وفيها أوراق خضراء وأوراق صفراء وعليها حشرات مختلفة. أعجب العنكبوت بها ففرح فرحا كبيرا.
يا إلهي، إنها شجرة رائعة، شجرة جميلة ومفيدة جدا لي.
الآن صدقتني؟ ها؟
نعم صدقتك يا نملة، فأنت فعلا صديقة وفية لي وأنا أحبك.
حتى تعرف أنني لست كذابة.
شكرا لك يا نملة، صدقيني أنا أثق بك دائما.
إذن هيا بسرعة ابحث عن الدود.
طيب. يا نملة يا نملة.
ماذا؟ ألم تعثر على الطعام؟
كلا، ولكني أسمع صوت فراخ كثيرة.
صوت فراخ صغيرة؟
ألا تسمعين أنت؟
نعم هذا صحيح.
انظري جيدا، إنها فراخ صغيرة جدا.
حتما ذهبت العصفورة الأم لتصطاد الطعام من أجل صغارها.
يا نملة.
نعم.
انظري هناك يا نملة.
ماذا؟ ماذا؟
هناك من بعيد أرى طيرا قادما بسرعة. نعم طير، إنه قادم بسرعة إلى عش العصفورة.
إنه قادم ليسرق الفراخ بكل تأكيد. عنكبوت
ومسكينة عصفورة لو عادت ولم تجد صغرها.
وما العمل ها؟
عندي فكرة، عندي فكرة يا
نملة. ما هي؟ هيا هيا قل بسرعة.
سوف أقوم بنسج خيوط القوية بسرعة حول.
إذن هيا ابدأ، هيا بسرعة.
ولكن عليك أنت أن تخدع الطائرة عندما يصل.
وكيف؟ ماذا أفعل؟
اسمعي اسمعي، عندما يقف الطائرة على الغصن تسرعين أنت وتدخلين بين ريشه حتى تصلي رقبته.
ولكني أخاف أن يمسك بي بمنقاره ويأكلني.
لو وصلت إلى رقبته فسوف لن يتمكن من الإمساك بك.
لقد فهمت. حتى أشغله قليلا بينما أنت تكمل نسج الخيوط. بسرعة.
هذا صحيح، ويمكنك أن تقرصيه عندما أعطيك الإشارة.
وهو كذلك، رغم أنني خائفة، خائفة
لا
جدا.
لا تخافي يا نملة، لا تخافي، فلنبدأ. هيا
هيا.
وفعلا يا أصدقاء، أنا بدأ العنكبوت ينسج خيوطه حول العش بسرعة، ولما وقف الطير على غصن الشجرة أسرعت النملة إليه دون أن يراها. ولما وصلت إليه كان الطير ينظر يمينا ويسارا يبحث عن فراخ هنا أو هناك. في هذه الأثناء دخلت النملة في ريش الطير وبدأت تقترب من رقبته لكي تقرصه بشدة.
يا نملة هيا يا نملة، اقرص الطير. هيا هيا يا نملة، أوشكت أن أكمل نسج الخيوط. هيا.
شجرة كبيرة جدا، ولكن يبدو أن ليس فيها فراغ.
الحمد لله، أكملت نسج الخيوط حول العرش ولم يعد الطائر يرى شيئا.
غير معقول، إن هذه الشجرة لا يوجد فيها فراغ، إذا لا ينفع البقاء هنا.
والآن سوف أعطي الإشارة للنملة لكي تقرص الطائر ويطير بعيدا. وهذه هي الإشارة. أيها النملة أقرصي.
لقد وصلت الإشارة، نعم سأقرص الطائر.
ما هذا الشيء الذي يقرصني في رقبتي؟ أخطأت المكان، يجب أن أطيع لأبحث من جديد.
إنه يريد الطيران، يجب أن أقفز بسرعة. سوف أقفز، نعم سوف أقفز.
وفعلا يا أصدقائنا الحلوين، وبعد أن نجح العنكبوت في نسج الخيوط حول العش، استطاع أن يخدع الطير بخطته، مثلما استطاعت النملة أن تقرص الطير عدة مرات وتشغله عن العش. لذلك قرر الطير أن يطير لكي يبدأ بالبحث من جديد. ولما عادت عصفورة تفاجأت بوجود نسيجا كثيفا من خيوط العنكبوت حول العش. تعجبت وتساءلت مع نفسها:
تيك 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 تيك. يا إلهي، من الذي وضع هذه الخيوط الكثيفة للعنكبوت حول العش؟ ها؟
أنا يا عصفورة.
ها؟ من؟ عنكبوت؟
نعم يا عصفورة.
ولماذا وضعت خيوطا كثيفة حول العش يا عنكبوت؟
في البداية جئت أنا والنملة للبحث عن طعام.
طعام؟ هنا في عشي؟
لا لا لا، قالت للنملة إن هناك دودا كثيرا في هذه الشجرة.
وماذا بعد ذلك؟
ولما وصلنا شاهدنا من بعيد طيرا يريد أن يصطاد صغارك.
يا إلهي.
نعم لا تخافي يا عصفورة، لقد قررنا أنا والنملة أن نساعد الفراخ الصغار.
شكرا لكما. وماذا فعلت يا عنكبوت؟
مثل ما ترين، لقد قمت بنسج خيوط كثيفة حتى لا يرى الطائر العش.
حقا، كم أنت رائع يا عنكبوت. أشكرك، أشكرك جدا.
وأنا أيضا ساعدته في ذلك.
وأنت أيضا كنت موجودة يا نملة.
نعم.
شكرا، شكرا لكما، شكرا كثيرا. أنتما تستحقان كل شيء، كل شيء.
هذا واجبنا يا عصفورة.
نعم واجبنا.
لا لا لا، أنا قررت أن أعطيكما كل الدود الذي جلبته معي.
كل الدود؟ نعم. ولكن هذا كثير.
فعلا هذا كثير.
من ينقذ الصغار يستحق كل شيء.
شكرا
لك.
شكرا
لك. شكرا لكما.
وهكذا يا أصدقائنا، استطاع العنكبوت أن ينقذ صغار العصفورة، وفي نفس الوقت استحق طعاما لذيذا جزاء على عمله البطولي. يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء، حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
يا الله يا الله يا الله يا الله، تأمل صنعة الباري وقل سبحان باريها، تأمل صنعة الباري وقل سبحان باريها، هنا ليل وأقمار، هنا شمس وأنوار، هنا ليل وأقمار، هنا شمس وأنوار، يا الله يا
أصدقائنا أعزائنا. خلق الله أيضا حشرات صغيرة، بعضها نراها وبعضها لا يمكن أن نراها لأنها صغيرة جدا.
ومن تلك الحشرات التي يمكن أن نراها حشرة النحل وحشرة النمل وحشرة العنكبوت.
نعم يا أصدقائنا، حشرة العنكبوت لها عجائب عديدة،
فقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد.
أها، هل تعرفون يا أصدقاء أن الخيوط التي يصنعها العنكبوت تكون قوية جدا جدا؟
فالعلماء يقولون إنه على الرغم من رقة وشفافية هذا الخيط، إلا أنه يعتبر من أقوى الألياف الطبيعية. نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أنا ما بخاف من العنكبوت، وبعرف إنه حشرة صغيرة وبشوفه دايما بالحديقة، منه الأبيض والأسود والبني، إله 8 أرجل وبيته كتير ضعيف ورقيق ويشبه لشبكة الصيد. هو كمان أقل شي ممكن ينزع حسين لبنان.
أنا الحلوين للعنكبوت فوائد متعددة تفيد الإنسان. مثلاً إن العنكبوت بإمكانه أن يهاجم الحشرات الضارة للإنسان مثل الذباب والجراد وغيرها،
وذلك بسبب قوة الشبكة النسيجية التي يصنعها وتكون قوية جداً، فتلتصق الذبابة أو الجرادة بالنسيج ولا تستطيع أن تفلت منه أبداً.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جداً ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيراً، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضاً يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. مشى جحا في طريق فدخلت في رجله شوكة فآلمته. لما ذهب إلى بيته أخرجها وقال الحمد لله. قالت زوجته على أي شيء تحمد الله؟ قال أحمده على أني لم أكن لابسا حذائي الجديد وإلا خرقته الشوكة.
فقير مليونا فخافوا أن يبلغوا بالجائزة لأنه سيموت مصدوما. قال رجل أنا أقول له أولا اسمع يا رجل يا فقير، لو ربحت مليونا ماذا ستفعل؟ قال الفقير أول شيء أفعله أعطيك نصف المليون. يقولون لما سمع الرجل كلام الفقير مات على الفور.
كلنا سمعنا بقصة العنكبوت الذي كان سبباً أرسله الله سبحانه وتعالى إلى غار جبل ثور الذي كان يختبئ فيه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما أراد الكفار من قريش الدخول إلى الغار للقبض على النبي توقفوا ولم يدخلوا الغار بسبب أن العنكبوت قد نسج نسيجاً عند مدخل الغار. فقال أحد الكفار إن محمدا لم يدخل هنا، ولو كان قد دخل لتمزق الخيط.
لذلك عادوا ولم يدخلوا الغار، ونجا بعدها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأكمل رحلته فوصل يثرب التي سميت فيما بعد بالمدينة المنورة، مدينة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.
أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقاء أن العنكبوت الأسترالية سامة جدا وتؤدي إلى موت الشخص الذي تلدغه في أقل من ساعة، كما أن أنيابها يمكنها أن تخترق حذاء.
هل تعلمون يا أصدقائنا أن سموم بعض العنكبوتات تستخدم في علاج بعض الأمراض؟
هل تعلمون يا حلوين بأن المادة اللاصقة الناتجة عن العناكب تزداد قوة عندما توجد في المياه على عكس بقية المواد اللاصقة الأخرى؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
أصدقائنا أحباءنا، كان في سالف الزمان تاجر يتنقل في مدن كثيرة، يبيع ويشتري ويجني من عمله ربحا كثيرا، وكان عمله هذا قد جعله يمر في تجارب كثيرة، فاختبر أنفس الناس وعرف أهواءهم وأدرك ما يحبون وما لا يحبون، ووجد أن أصعب أمر في الحياة هو أن يجد الإنسان صديقاً وفياً.
نعم يا أصدقائنا، كان للتاجر ولد وحيد يحبه كثيراً ويعنى بتعليمه، وقد كان لهذا الولد واسمه سمير صديق يمضي معه أكثر أوقاته، حتى بات الناس يعرفونهما جيداً كصديقين حميمين. وفي يوم من الأيام قرر التاجر السفر إلى بلد بعيد، وكان لديه كثير من المال والجواهر، ففكر أن يضعها في صندوق ويضع الصندوق في مكان آمن.
وعندما أتى ابنه قال له: إنني أفكر في سفر بعيد وأحب أن تكون معي فترى عالما غير هذا العالم. ثم قال لابنه: إني أفكر بأمر هذا الذهب وأمر هذه المجوهرات والمال الذي يجب أن أضعه في مكان آمن حتى نعود من السفر.
راح الاثنان يفكران، وأخيرا قال الأب: ما رأيك يا ولدي أن أضع الذهب ومجوهراتي وأموالي في صندوق أتركه أمانة لدى صديقك الذي تحبه، أتوافق على هذه الفكرة؟ سر سمير بفكرة أبيه وقال لأبيه: أبي، أتظن أن صديقي هو الإنسان المناسب الذي يجب أن نضع الصندوق عنده؟
فقال التاجر: أليس صديقك وهو أمين كما ترى؟ إذن علينا أن نضع الصندوق عنده. أسرع سمير إلى صديقه وطلب أن يحافظ على وديعة أبيه، وسافر التاجر وابنه، وكان الاثنان يتنقلان من مكان إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى، ويطلعان على معالم كل الأماكن التي يزورانها. وبعد 4 أشهر قال التاجر لابنه: ما رأيك يا ولدي أن نعود إلى مدينتنا؟
رجع التاجر وابنه سمير إلى بلديهما، ولما وصلا طلب التاجر من ابنه أن يذهب إلى صديقه ويأتي بالصندوق، فذهب سمير وعاد بالصندوق إلى أبيه غير أنه كان عابس الوجه، فما إن رآه والده كذلك قال له: يا سمير، أراك غير منشرح الصدر، ما بك؟ فقال سمير: أنا عاتب عليك كثيرا. فسأل التاجر: لماذا؟ لماذا يا بني؟ ألأني تركت كل ما أملك عند صديق لك؟
فنظر سمير إلى والده وقال: لقد تركت رملا وحصى، وها هو صندوق كما تركته لدى صديقي. فضحك التاجر وقال لابنه: لو كان صديقك وفيا لك أمينا على الودائع لما فتح الصندوق. وعندئذ عرف سمير الغاية التي أراد أن يفهمه إياها والده من وضع الصندوق عند الذي يدعي أنه صديقه.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات. فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد بدقت النبضات. فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد
بالجهر
والخلوات.
دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات، من يكشف السوء من يزيل الرحمات. دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات، من يكشف السوء من ينزل الرحمات، ويجيب مضطرا في أحلك الساعات. فلا أنت راحمنا يا سامع الدعوات. دوما
يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات. فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد بالجهر والخلوات.
دوما لنا البشرى برضاك والبركات، نرجوك فردوسا أعظم لنا الدرجات. دوما لنا البشرى برضاك والبركات، نرجوك فردوسا أعظم لنا الدرجات. دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا
أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد للجهر والخلوات.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم أعزائي الكرام في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق والحياة. أعزائنا، في هذه الحلقة والتي تليها إن شاء الله سيكون لنا حديث بفضيلة أخلاقية، ألا وهي الشكر. ندعوكم لاستماع الحديث بهذا الموضوع بعد فاصل قصير.
مستمعينا الكرام، إن التعاليم الإسلامية الثرة والوضاءة لطالما أكدت على الشكر باعتباره من قيم الأخلاق الرفيعة. والشكر في اللغة بشكل عام معرفة قدر النعمة أو النعم وتقدير المنعم بها، ولا ريب ولا شك أن الله تبارك وتعالى هو الذي يفيض النعم على الخلائق أجمعين، ومن هنا لابد من شكر الله تعالى في كل حال من الأحوال. إن الحياة الدنيا بالنسبة لكل الناس ليست من لون واحد، إذ فيها نعم وفيها مصائب.
أجل عزيزي المستمعين، والإنسان المؤمن هو الذي يشكر الله على نعمائه، وهو الذي يصبر قبال المصائب. والمصائب والنعم ما هي إلا أشكال من الامتحان الإلهي الذي يعبر عنه القرآن الكريم بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكرم، إن كل ما من حولنا من نعم هي من إفاضات الرب المتعالي الكريم المنان. والمؤسف أن البعض من الناس لا يعرف قدر النعم، وإذا ما عرف قدرها فيكون ذلك بعد فوات الأوان ومن بعد زوال النعم. ولعل هذا اللون من التعامل مع النعم يذكرنا بقول الشاعر الشهير إيليا أبو ماضي الذي يقول: رب شيء كنت لما كان عندي أتقيه، بت لما غاب عني وتوارى أشتهيه.
أجل عزيزي المستمعين، خلق الله تعالى الإنسان والحيوان والنبات، وهذه الكائنات الحية تحتاج في حياتها، وكما هو ثابت من الناحية العلمية، إلى مادتين أساسيتين هما الأكسجين والماء. والأكسجين ضروري جدا لعملية التنفس وحرق المواد الغذائية وتحرير الطاقة التي يحتاجها الكائن الحي. أما الماء فلا غنى للكائن الحي عنه أبدا، لأنه الوسط الأساسي للتفاعلات الحيوية داخل الجسم. فما ظننا إن غاب عنا الأكسجين والماء؟ لا شك أن الحياة ستؤول إلى فناء.
نعم مستمعين الأكرم، ومن هنا يرى العلماء أن الهواء والماء مؤشران على وجود الحياة الحية، فإن فقدا أو فقد أحدهما فلا حياة. ومن بعد هذا لابد لكل إنسان أن يقول مخاطبا ربه تعالى شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، صدق الله العلي العظيم. ما زلنا معكم مستمعين الأكرم، وبرنامج الأخلاق والحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فاصل ونواصل.
إن آيات القرآن الكريم حضرات المستمعين تتحدث كثيرا حول الشكر والحمد باعتبارهما من فضائل الأخلاق، ويدعو القرآن الكريم الناس إلى شكر المنعم المتفضل وهو ربنا جل شأنه. والشكر يترك آثاره الإيجابية على حياة الإنسان والمجتمع، وهو مفيد للإنسان في دنياه وآخرته. أجل إن الشكر من شأنه أن يزيد النعم في الدنيا، وهو يبشر الإنسان بجنات النعيم في الآخرة. إن منهاج الرسول الأكرم سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قائم على أساس الفضائل والقيم السامية، ومنها الشكر لله تعالى.
وهذا المعنى المبارك كسائر المعاني الطيبة جسده هؤلاء البررة في حياتهم المباركة قولا وعملا، وإن لنا فيهم القدوة الحسنة. ومن الآيات التي تحث على الشكر بعد أكل الطيبات من الرزق الآية 72 بعد 100 من سورة البقرة المباركة. ويستفاد من كلام لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أن على الإنسان أن يكون عبدا شكورا عند نزول النعم، وعبدا صبورا عند الشدائد والملمات.
وثمة نقطة أساسية أعزائي المستمعين لابد من الإشارة إليها هنا، وهي أن الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، لا حاجة له بالشكر من عباده. لكن في الشكر لله تعالى شأنه دروس أخلاقية سرة. إذ الشكر مظهر من مظاهر معرفة الله تعالى، وهو كما مر يزيد في النعم ويدفع البلايا والنقم. إن ربنا جل جلاله يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، صدق الله العلي العظيم.
إذن مستمعين الأكارم، الشكر مزيد للنعم وقرين للإيمان، وعدم الشكر مزيل للنعم وقرين للكفر. جعلنا الله وإياكم من الشاكرين الحامدين لا من الكافرين الجاحدين، ووفقنا الله وإياكم لمراضيه، وجعل مستقبل أمرنا خيرا من ماضيه، والحمد لله رب العالمين.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الأخلاق والحياة. في الحلقة القادمة حديث آخر بالشكر.
إلى اللقاء، والسلام خير ختام.
دع الأيام تفعل ما تشاء وقف نفسا إذا حكم القضاء دع الأيام تفعل ما تشاء وقف نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع في حادثة الليالي فما لحواج في الدنيا بقاء ولا تجزع في حادثة الليالي فما لحواج في الدنيا بقاء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء دع الأيام تفعل ما تشاء
الثامنة صباحا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. طهران تؤكد أن التخصيب مسألة غير قابلة للتفاوض والمساومة وتنفي صحة التقارير بشأن إمكانية تعليقه. الاحتلال يشن عشرات الغارات على مناطق مختلفة من قطاع غزة ويواصل منع إدخال المواد الغذائية. قوات الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية وسط اندلاع للمواجهات. من العناوين إلى التفاصيل، نفت طهران صحة تقرير لوكالة رويترز يزعم إمكانية تعليق إيران للتخصيب ضمن محادثات محتملة مع واشنطن مقابل اعتراف أمريكي بحق إيران في الطاقة النووية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي شدد على أن استمرار التخصيب مسألة غير قابلة للتفاوض